أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم أمين. تناول عربا آيات من سورة الحج تناسب الحال والمقام، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، معنى إن الذين كفروا ومن شأنهم ومن عادتهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام. فإذا كان هذا شأنهم فليكن من شأننا أننا نخالفهم في ذلك ونمتثل ما أمرنا به ربنا، إذ الله أمر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج ركن من أركان الإسلام في حديثه: بني الإسلام على خمس، ومنها: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فإذا كان من شأن أهل الكفر أنهم يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، فليكن من شأننا ومن عادتنا ومن أصل ديننا أننا ندعو الناس إلى المسجد الحرام ونرغبهم فيه، ونسهل عليهم الحج، ونسهل عليهم أمر الاعتمار كذلك. قال تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي يستوي فيه أهله والوافدون عليه، كلهم سواء. قال تعالى: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فالمقيمون عنده والوافدون إليه كل منهم له حق في هذا المسجد الحرام، يطوف به، يسعى بين الصفا والمروة، إلى غير ذلك من الأعمال والشعائر. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الآية الكريمة فيها تحذير شديد لمن سولت له نفسه أن يظلم في الحرم، لمن سولت له نفسه أن يلحد في الحرم، لمن سولت له نفسه أن يعصي ربه في الحرم. والمراد بالحرم مكة بكاملها ومنى بكاملها ونصف المزدلفة كذلك، فهذا المراد بالحرم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمكة بلد حرام لا حرمة، فعلى الوافدين إليها عليها أن يراعوا تلك الحرمة. فقد كان الرجل حتى من أهل الجاهلية يلتقي بقاتل أبيه ويلتقي بقاتل أخيه في مكة، فلا يهيجه ولا يحركه، إنما يتركه حتى يخرج من الحرم. فمكة حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. الحديث: فمكة حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مكة: لا يعضد شوكها، لا ينفر صيدها، لا يختلى خلاها. قال: إن هذه البلد حرام، لا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا يحمل فيها سلاح. كذا وردت عدة نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. ولقد قال تعالى مقسما بها: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد قسم عند جمهور العلماء، قسم عند جمهور العلماء، فالله أقسم بهذه البلدة، أقسم بمكة وحرمها ربنا سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، وحرمها إبراهيم صلى الله عليه وسلم كذلك، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمها، فلا تلتقط لقطتها ولا يوضت شوكها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يحمل فيها سلاح، كذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، أنا أخويا معايا بكليه هندسة وجالي على شغل كذا مرة وما حصلش نصيب، في واحد طلب منه أنه يدفع فلوس ويشتغل، بس ده حلال ولا حرام؟
إذا كان سيأخذ حق غيره أو يأخذ ما ليس له فلا يجوز، لأنها تعد حينئذ الرشوة. لكن إن كان يتوسط له عند صاحب قطاع خاص ونحو ذلك فهذه بعيدة عن الرشوة شيئا ما، لكن بشرط أن يجيد أخوك العمل وبالقيد الأول أن لا يأخذ حق غيره، والله أعلم. أرجو فأقول وبالله تعالى التوفيق، فمكة بلد حرام حرمها الله سبحانه وتعالى، فجدير بكل ذاهب إليها أن يراعي تلك الحرمة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. فلذلك الذنب في مكة أعظم من الذنب في غيرها من البلاد، وأنتم تعرفون أن العقوبات قد تتضاعف لقرائن تحتف بها، العقوبة قد تتضاعف لقرائن تحتف بها، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فقوله في بلدكم هذا دليل على أن البلدة لها حرمة، وهذا مما لا يشك فيه ولا ينازع فيه. فعلى كل ذاهب من الحج أن يراعي حرمة البلد الأمين، حرمة مكة المكرمة، فحتى صيدها لا ينفر، صيدها لا ينفر، شوكها لا يعضد، شجرها لا يقطع، فضلا عن ترويع العباد، فلا يجوز بحال أن تروع العباد ولا أن تضمر شرا لعباد الله عز وجل، لما سمعت من الآية الكريمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالحذر الحذر من الاعتداء في بيت الله الحرام وفي بلد الله الحرام على أحد، الحذر الحذر من انتهاك حرمة هذه البلدة، بل إن وجدت أموالا في الطريق ليس لك أن تأخذها إلا إذا كنت ستعرفها أو ستردها إلى الأمانات، فلا تلتقط لقطتها إلا لمنشد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
عليكم السلام.
الله إنه أحبك في الله.
أحبك الله لذا حفتنا لا تفضل.
رجل في الحرم في عمره وجد موبايل ولم يعطيه لصاحبه، فما حكم الإسلام فيها؟
يحرم عليه اقتناؤه، لابد إذا كان الزمن قد طال فليتصدق بثمنه، إذا كان الزمن قد طال فليتصدق بثمنه، أما إن كان بإمكانه أن يرده إلى الأمانات والوقت قصير بين كونه وجده وبين الوقت الذي يسأل فيه هذا السؤال، فليرده لزاما إلى الأمانات، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا كنت بعمل يعني قمت فرضت الحج أنا وزوجي، وبعدين في بعد ما خلصنا طواف الإفاضة كان قدامنا يوم في مكة وبعد كده نسافر المدينة مع الفوج، فقلنا نطلع التنعيم نعمل عمرة، وده يعني ايه يكون في نفس الوقت طواف العمرة هو طواف الوداع، فعرفت ان بعد كده ان طواف الوداع من موجبات الحج وان علينا دم. هل طواف العمرة اللي عملناه في اخر الرحلة يجزئ عن طواف الوداع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه المسألة بهذا التوصيف مما تنازع فيها العلماء، والظاهر أنه يجزئ عن طواف الوداع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأم المؤمنين عائشة إلى التنعيم كي تأتي بعمرة، فكان عمرتها التي نقضتها بسبب الحيضة، لم يأمر عائشة بطواف وداع وهي متجهة إلى التنعيم. فالذي يظهر لي والله أعلم، ولكون أم المؤمنين عائشة صنعت صنيعك الذي ذكرت، خرجت إلى التنعيم بعد حجتها كي تأتي بعمرة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لما خرجت إلى التنعيم شيء عليك بإذن الله، لا شيء عليك بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، عندي سؤال.
اتفضلي.
إذا تقدم من فتاة رجل يصلي وأخلاقه جيدة لكنه يشتغل مدير بنك غير إسلامية، إذا قبلت به هل يعني أنها تأكل الحرام أم ليس لها دخل في ذلك؟ وينبغي أن لا تقبل به؟ أفدني جزاك الله خيرا.
وياك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإن تقدم لك شخص يعمل مديرا لبنك فأنصحك بالابتعاد عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه، فابتعدي عنه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا كان متقدم لك فالرجال سواه كثير الذين يأكلون من المال الحلال، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حضرت الشيخ؟ والله يا شيخ في مسألة تعباني خالص، كلمت عليها الشيخين بس ما في شيخ أقنعني برد مقنع يعني، فأنا بيجي لبي من حضرتك تحمرية بالله عليك يا شيخ.
الله المستعان.
المسألة يا شيخية، نبيجي واحد يتحدث، شخص يتحدث مع شخص قال له إني فعل كذا وكذا، وأثناء الحديث هو يكذب يعني يقول له إني فعل كذا وكذا، فقال له الآخر أتقسم بالله إنك فعلت كذا وكذا؟ قال أقسم ولكنهم لم يقسم بالله. فإن كان هذا يمين يا شيخ هل عليه كفار أم ماذا؟
ليس يمينا لأنه لم يقسم، ليس يمينا لأنه لم يقسم بعد، هو قال أنا مستعد للقسم لكنه ما أقسم. بارك الله فيك. نعم، قل بالله تعالى التوفيق. يقول الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، إذ بوأنا هيأنا وأنزلنا، تبوأت من الجنة منزلا أي اتخذت من الجنة منزلا ونزلت من الجنة منزلا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي أنزلناه مكان البيت، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان وولده إسماعيل قد اتجه إلى مكة، وقصة بنائهما للبيت أو رفعهما للقواعد من البيت معلومة مبسوطة في أماكنها. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أي وعهدنا إليه عهدا ألا تشرك بي شيئا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجوك يا شيخ مصطفى، أنا عندي سؤالين.
اتفضلي.
أنا بجانبي أم مغربية عندها بنتها تزوجت من إيطالي وهم وطلقت منه، وعندها ابن من هذا الإيطالي، وتأخذه إلى الكنيسة وتذهب معه وتمارس الحياة الإيطالية كما هي، وأنا أقول لأمها إن ما تعمله بنتك حرام، فإذا جلست معها على طاولة واحدة وأكلت معها فهي تعد من الكفار، لأن يا شيخة لا تلتزم بأي شيء يلتزمون به المسلمات. أفيدني جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ.
عفوا، ماذا تصنع ابنتها يا أختي؟ ماذا تصنع ابنتها؟
تذهب إلى الكنيسة وتمارس حياتها كإيطالية.
يعني
فهي لا تصلي، تأكل الخنزير وتشرب الخمر وتذهب معهم إلى الكنيسة.
أي نعم. والسؤال الثاني، السؤال
الثاني جزاك الله يا شيخ مصطفى، معانا صديقة كنا معزولين كلنا في وليمة، وأنا أرى أنا رأيت على أن هذه السيدة ليست مطهرة تطبخ من الناس، ولكنها أنا رأيت بعيني والله شاهد على ما أقول أنها ليست مطهرة، وأنا لم أكل من الأكل الذي طبخته. وصديقة لي قالت لي لماذا لا تأكلين معانا؟ قلت لها لا أكل لأن من طبختها ليست من ضيفة. فأنا آثمة في هذا يا شيخ مصطفى، وجزاك الله عنا كل خير أنت وقناة الخليجية.
ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا علمت الأم أن ابنتها تفعل المحرمات بل تفعل الكفريات وجب عليها أن تقدم لها النصح الكافي. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فجدير بل واجب بل فرض على كل أم ترى ابنتها تفعل هذه الموبقات أن تقدم لها النصح، أن تقدم لها التذكير. وبعد، هل يجوز للأم أن تأكل من أكل ابنتها هذه التي تفعل المحرمات أو لا يجوز؟ فأقول والله أعلم، إن كان عدم أكل الأم معها يكون سببا في زجرها وسببا في نهيها عن صنيعها ألزمت الأم بأن لا تأكل معها تناهيا عن المنكر. وقد ورد في هذا الباب حديث وإن كان في سنده ضعف أن الرجل من بني إسرائيل كان يمر بالرجل وهو على منكر فيقول له: يا فلان اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، فلا ينتهي، فلا يمنعه ذلك أن يكون من الغد أكيله وشريبه، إلا أن سنده ضعيف. لكن العمومات على كل حال تشهد للتناهي عن المنكر. فإذا كانت الأم بامتناعها ستجعل ابنتها تفكر لماذا لم تأكل أمي معي، إذا كانت الأم بامتناعها ستحمل ابنتها على التفكير وسيكون الامتناع سببا في إقلاع البنت عن المحرمات، تفعله الأم تناهيا عن المنكر. أما إذا كان الامتناع سيزيد البنت فسادا إلى فسادها فالله لا يحب الفساد. لكن على الصورة الظاهرة التي أبرزتها الأخت السائلة فالبنت فاسدة فسادا شديدا، فأرى أن يمارس مع الهجران في الله لعلها ترتدع لله، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
هلا يا شيخ مصطفى.
تفضل.
عندي مسألة يا شيخ.
تفضل.
أنا قلت لزوجتي إن ذهبت إلى بيت والدك تكوني محرمة علي.
نعم.
وذهبت إلى شيخ فقال لي: اجعل زوجتك تذهب إلى والدها إلى بيت والدها وسأرد لك اليمين. وفعلت ذلك وبعد ذلك طلقتها طلقة، فهل هذا التحريم يحسب طلقة وهل علي كفارة؟
قول الرجل لامرأته إن ذهبت إلى بيت أبيك تكوني محرمة علي لا يحتسب تطليقة، بل يكفر كفارة يمين فقط وهي إطعام 10 مساكين. أما إذا قال لها إن ذهبت إلى بيت أبيك تكوني محرمة علي كأمي وكأختي، فكفارة هذه كفارة ظهار، صيام شهرين متتابعين قبل الجماع، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل الجماع. لكن على ما هو ظاهر من سؤال الأخ أنه قال تكوني محرمة علي إذا ذهبت إلى بيت أبيك، فهذه كفارة يمين فقط، إطعام 10 مساكين ولا تحتسب تطليقة. بارك الله فيك. أقول بالله تعالى التوفيق. يقول تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، أي وعهدنا إليه عهدا هو ألا تشرك به شيئا. نهي الخليل صلى الله عليه وسلم عن الشرك، وكان إماما من أئمة التوحيد. وهذا النهي وإن كانت صورته موجهة لإبراهيم عليه السلام، فهي موجهة للأمم من بعد إبراهيم وفي زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فضلا عن إبراهيم عليه السلام. قال تعالى ألا تشرك بي شيئا، فهذه الآية تلفت النظر إلى الذين يطوفون بالقبور التي أقيمت في المساجد، ويسألون أصحابها عفوا يسألون المقبورين الميتين كشف الضر أو جلب النفع. فهذا شرك بالله، شرك بالله يخرج عن الملة، أن تدعو المقبور وأن تسأله أن يكشف عنك الضر أو أن يجلب لك النفع. قال ربي سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالحذر الحذر من الذهاب إلى القبور ومن الذهاب إلى المساجد التي فيها قبور وسؤال أهلها أن يكشفوا الضر أو يجلبوا النفع. فربي سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. طهر بيتي من ماذا؟ قال فريق من أهل العلم طهر بيتي من الشركيات، من الأوثان، من المحدثات، من البدع والخرافات، كذا طهر بيتي من القاذورات ومن النجاسات. فالتطهير هنا عام، طهر بيتي تحمل على تطهيره من الأوثان من الأصنام. ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وقد نصبت أصنام حول الكعبة عددها 360 صنما، فطفق يطعنها صنما صنما ويتلو قول الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا إن شاء الله مسافرة الحج، فالمفروض إن أنا أحرم من البيت إن شاء الله، فهل يجوز لي ان انا انوي الاحرام واغتسل واظل مرتديا النقاب والقفازين لحد ما حاز النقاب في الطائره، اقول لبيك اللهم عمره واخلع النقاب بقى والقفازين في الطائره؟
يجوز،
يعني يجوز ان انا اخلعهم في الطائره بس.
ايوه يعني تغتسلي في البيت ولكن لا تهلي في البيت.
ايوه واظل مرتديا النقاب والقفازين.
ايوه لا باس لا باس
في المطار وكل حاجه لحد الميقات.
نعم 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 الى الميقات، عند الميقات تلبي بارك الله فيك وتفعلي ما يفعله الحاج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
جزاك الله علما وبارك لك وفيك ورفع قدرك وجمعك بالنبيين والصديقين والشهداء يا شيخ.
ولك والسامعين والسامعات بمثل اللهم آمين.
وطال عمرك في طاعة وجعل لك عن الخير آمين.
ولك والسامعين والسامعات بمثل.
سؤال يا شيخ إن شاء الله.
تفضل.
إذا امرأة أخذت بالاحتياطات الطبية ولكن جاء الحج قبل الحج، هل يحق لها أن تذهب للحرم ولا تلتزم المكان الإقامة، وماذا تفعل في هذه الفترة إذا كانت تلتزم مكان الإقامة، ماذا تفعل في الفترة إلى ما قبل الحج، وإذا لم تذهب على الحيضة إلى وقت الحج ماذا تفعل؟ جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا بلغت المرأة الميقات إن كانت حائضا أو لم تكن حائضا فإنها تهل من الميقات كما يهل سائر الحجيج بالنسك الذي تريده، وتستمر إلى أن تصل إلى مكة. فإن وصلت إلى مكة وهي طاهر فعلت ما يفعله سائر الحجيج، لكن هب أنها كانت حائضا أو أنها حاضت عند الميقات أو بعد تجاوز الميقات ولم تصل إلا وهي حائض، فهذه الحائض تمتنع من الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فستمتنع حينئذ من الطواف. هل لها أن تسعى؟ نعم لها أن تسعى، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، والنبي قال افعلي ما يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت. فإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة وهي لم تطهر فتهل بالحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ولتفعل ما يفعله الحجيج إلا الطواف إذا طهرت طافت. إذا أرادت بعد أن تأتي بعمرة من التنعيم كما صنعت أمنا عائشة رضي الله عنها فعلت، وإلا فقد أدت حجتها والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
في بس عن غير سؤال بس.
تفضل.
أنا كنت كم يوم كده حلفت على مراتي وقلت لها على الطلاق مطلع عند أختي فوق.
هذا طلاق معلق، أختاروا في الطلاق المعلق واليمين بالطلاق فشأنهما واحد، أنك تكفر كفارة يمين ولا تحتسب تطليقا والله أعلم. السلام عليكم. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. طهر بيتي من ماذا؟ طهره من الوثنيات، من الأوثان، من الأصنام، طهره من البدع، طهره من الخرافات، طهره أيضا من دفن الأموات فيه. فالناس الآن يتخذون القبور مساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير. السلام عليكم.
نعم السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش حاضر سؤال.
تفضلي. السلام عليكم. النبي حذر عليه صلوات الله وسلامه من اتخاذ القبور مساجد، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له كنيسة رأتها أم حبيبة وأم سلمة بأرض الحبشة، قال عليه الصلاة والسلام: وقد ذكرت أنهما رأيت تصاوير فيها، قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فالحذر الحذر من بناء القبور المساجد على القبور أو من إدخال القبور في المساجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك أشد النهي، بل لعن من فعل ذلك، ثم أنه يفضي إلى الشرك. وهذا الحاصل المشاهد أن الناس يذهبون إلى مساجد المقبورين الذين ادعوا أنهم لله أولياء فيسألونهم كشف الضر أو جلب النفع، وهذا شرك بالله والعياذ بالله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
نعم.
يا شيخ اللي كلمتك من بدري يا شيخ، أنا بعد إذن حضرتك يعني ما وصلت المعلومة يا شيخ، أنا اللي قلت لك على اليمين.
أنا أجبتك أنه لا يحسب يمين لكنك موسوس، ليس عليه كفارة ولا يحسب يمين. قولك للشخص
ليس عليه كفارة،
لا يحسب هو لم يقسم، هو قال أنا مستعد للقسم. فقوله أنا مستعد للقسم مع كونه لم يقسم لا تحتسب يمينا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قال تعالى وطهر بيتي، فذكرنا أن التطهير يكون من الأصنام والأوثان، من البدع والخرافات، من قبور الأموات كذلك، كذلك يكون التطهير من القاذورات، كذلك من النجاسات، من كل شيء يشين. وطهر بيتي للطائفين. إذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام أمر بهذا العمل، وهو وولدوه إسماعيل كذلك عليهما السلام، فذا دل على شرف هذا العمل، شرف تنظيف المساجد، شرف تطهير المساجد، شرف تطييب المساجد، شرف تبخير المساجد، شرف تنقية المساجد من الوثنيات، شرف تنقية المساجد من البدع والخرافات. قال يخفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد، أي كانت تجمع القمامة من المسجد، أي كانت تنظف المسجد، لما افتقدها سأل عنها، قالوا يا رسول الله ماتت فقبرناها ليلا، كرهنا أن نوقظك يا رسول الله، قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها، صلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. وأخذ الناس أهل العلم من ذلك سنة، وهي مشروعية الصلاة على القبر بعد الدفن لمن فاتته تلك الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان ليه بعد إذنك شيخ مصطفى أسئلة بعد إذنك.
اتفضل.
السؤال الأول كان إحنا إن شاء الله هنسافر الحج، فكان إن شاء الله يعني سمعت أحد الشيوخ بيقول إن أنا ممكن أحرم أول ما أطلع الطيارة، على أساس إن خوفا للطيار ينسى إن يقول مثلا اللي إحنا بمحادثة النقاط أو حاجة.
لا تحرم بمعنى تلبس أو تهل.
نعم نعم. لا بمعنى إن أنا أقول أنا الإحرام أقول لبيك الله بعمر.
لا 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 تقل إلا عند الميقات.
هو بيقول خوفا من إن الطيارة يتجاوز الميقات.
قد سئل مالك عن ذلك رحمة الله تعالى عليه، فقال له قيل يا مالك إنها خطوات بين ذي الحليفة وبين المدينة. فقال ألزم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
حتى لو تخطاها ما فيش علينا شيء.
لأن تحرص على أن لا تتخطى الميقات.
لا لو هو قائد الطيارة اللي بيقول لنا.
أيوة انتبه، هي تقريبا قبل جدة بربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة.
طيب النقطة الثانية حضرتك، إحنا لو رحنا على المدينة الأول إن شاء الله ممكن نأجل الإحرام لغاية ما نروح المدينة.
نعم نعم ممكن أن تأجل إلى أن نعم. تهل من أبيارة من ذي الحليفة.
يعني نروح المدينة عادي خالص ونهيل واحنا جايين من المدينة.
نعم نعم نعم.
آخر سؤال بعد إذن حضرتك، الزوجة بتاخد حبوب من دلوقتي عشان تمنع الحيض، فلو حصل بعد كده تنقيط، يعني ساعات بعض الحبوب دي تعمل تنقيط.
هذه مشكلة هذه الحبوب، مشكلة هذه الحبوب أنها تترك آثارا تورث وسوسة.
تمام.
فالأولى أن تترك الأمر لله، وهي من بنات آدم كما فعلت أمهات المؤمنين، إن حاضت فعلت ما فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها، والله أعلم.
بس هي بدأت حضرتك الحبوب، ولو تركتها دلوقتي يحصل نزيف شديد.
على كل
يعني بدأتها خلاص.
على كل ينظر إلى النازل منها. إن كانت أمورا يسيرة جدا، نقاط صفراء أو يسيرة جدا، فهذه لا تسمى حيضا في الحقيقة، أن الحيض بدايته دفعة الدم كما يقول الجمهور، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال والله لو سمحت.
اتفضل اتفضل.
أنا كنت عملت حجة متمتع.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. وفي طواف الإفاضة سألت فقالوا عليك طواف إفاضة وما تعملش ساعة.
أيه. وبعد ذلك ماذا صنعت؟
ألو؟
أيوة. بعد ذلك ماذا صنعت؟
أنا ما عملت طواف إفاضة وما سعيتش
إلى الآن؟
إلى الآن.
إذا ذهبت إلى مكة في أي وقت فسعى. إذا ذهبت إلى مكة في أي وقت فسعى، لأن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجته، سعي لعمرته وسعي لحجته. وعلى كل هناك بعض الاختلاف، هل السعي ركن من أركان الحج لا للمتمتع لا يتم الحج إلا به، أم أنه واجب يجبر بدم؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء، سببها أو من أسبابها الاختلاف في صحة الحديث إن الله كتب عليكم السعي فسعوا، فالذين صححوا جعلوا السعي ركنا، والآخرون قالوا بأنه واجب. فعلى كل حال وخروج من أي خلافات، إذا كان بالإمكان أن تذهب إلى مكة وأن تسعى في أي وقت فاذهب وسعى، إن عجزت تماما فاذبح دم لعلك تأخذ بالرأي الآخر وأراه ضعيفا، لكن هو حيلة المضطر والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طب يا شيخ، هل يجوز لي لما أخرج لحفظ القرآن إن والد مش راضي، يعني أخرج بدون إذن الوالد، إن والد رافض تماما أنا أخرج، أنا في الثانوية يعني مش هينفع يعني أخرج حتى ما أعطيش المذاكرة، فممكن أخرج من غير؟
لا يجوز لك أن تخرجي بغير إذن الوالد. من الوالد
افترض أنه يحافظ عليك.
يحافظ عليك، فلا تخرجي بغير إذنه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أستاذ حضرتك في سؤال.
اتفضل.
وحضرتك أنا ساكن في شقة قانون جديد.
وبعد.
ومعايا مبلغ ممكن اشتري به بيت، بس عايز اكمل عليه بقرض بفوائد.
لا يجوز.
يعني انا توسع علي وعلى اولادي.
توسع عليك بالربا يا بارك الله، عفى الله عنك. توسع على اولادك بان ترابي، تدخل نفسك جهنم، عش في مكان ضيق في حفش في عش ولا ترابي. بارك الله فيك. السلام عليكم. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. في هذا فضل لمن يسر على الناس أسباب الحج، فضل لمن يسر على الناس سبل الحج، لمن سعى في تيسير المناسك على الناس. وهنا أسأل الله سبحانه أن يجازي الحكام السعوديين خير الجزاء على ما يبذلونه من جهد لخدمة بيت الله الحرام، فالجهد واضح وكبير. أسأل الله أن يثيبهم على هذا المجهود الذي يبذل لخدمة بيت الله الحرام ولهدوء بال الحجيج، فيحجون آمنين مطمئنين. فأسأل الله أن يزيدهم توفيقا لخدمة هذا البيت العتيق، ولنتعاون جميعا كمسلمين على الحفاظ على أمن هذا البيت العتيق وعلى نظافة هذا البيت العتيق امتثالا لأمر الله سبحانه، فكلنا مأمورون بذلك والله أعلم. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين، أي القائمين في الصلاة، والركع السجود. وفي الآية الأخرى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهنيئا له لمن سعى في تيسير أسباب العبادة للخلق، هنيئا له من يسر على الناس أسباب حجهم، أسباب عمرتهم، هنيئا له من يسر على الناس مناسكهم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
بعد إذن حضرتك شيخ، أنا حامل وكده، ومعذرة يعني بنزل فرضاته كده مدة بمعدل كل ثانية، فهل ده ينقض الوضوء ولا؟
هذه الإفرازات التي تدعي الأخت أنها تنزل كل ثانية أختار من أقوال العلماء قول من قال أنها لا تنقض الوضوء، والله أعلم، إذ ليس هناك نص يفيد أنها تنقض. أما القول بأن الخارج من السبيلين ينقض فليس بحديث، ولكنه أمر أغلبي، والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج، يعني يا إبراهيم أخبر الناس يا إبراهيم أن الله عز وجل أمرهم بالحج، نادي في الناس يا إبراهيم أن الله عز وجل أمرهم بالحج. يذكر البعض هنا أثرا حاصله أن إبراهيم لما قيل له ذلك قال: يا رب كيف يسمعونني؟ قال: أذن وعليك الأذان وعلينا البلاغ. ولكنه أثر لا يثبت ولا أعلم له سندا، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ، لو سمحت، أنا مركبة الأولاد، ومن ساعة ما ركبته حوالي مدة شهر في دم يوميا
مستمر لمدة شهر. إذا نعم. الآن اختلط عليك دم الجرح بدم الحيض، فإذا كنت تعرفين مدة الحيضة الشهرية وزمنها أنها مثلا تأتيك من يوم واحد إلى يوم سبعة في الشهر، فاترك الصلاة من يوم واحد إلى يوم سبعة في الشهر، إلا إذا كنت تتأكدين أن الدم النازل بعد اليوم السابع لونه لون دم الحيض، فإذا كان لونه لون دم الحيض فانتظري حتى يتغير اللون، وبعد أن يتغير وتتغير صفته اغتسلي وصلي، وتكون الدماء الزائدة بعد ذلك استحاضة. أما إذا كان الدم الحيض يتغير عند اليوم السابع إلى دم أحمر قاني فحينئذ اغتسلي في اليوم السابع، فأنت مستحاضة بهذه المثابة التي ذكرتيها، والله أعلم. قال تعالى: السلام عليكم. السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيك.
والله عايز أسألك سؤال.
تفضل.
بالنسبة احنا هنا في دولة الكويت بنتعامل مع تجار عملي.
نعم.
الفلوس يعني. فمعاملاتهم كالآتي.
تفضل. 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 أقول على كل حال تجارة العملة لا بد وأن تكون يدا بيد، هاء وهاء، لا يجوز فيها التأخير. فإذا أعطيت رجل $100 أو $1000 تأخذ قيمتها من الدنانير في الحال، ولا يجوز التأخير ولا التأجيل فيها، فإن هذا كله بمنزلة الذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل.
ممكن أسأل حضرتك سؤال لساعتك يا شيخ؟
ممكن إن شاء الله، تفضل.
والله أنا أحيانا بيخيل عليا في صلاتي إن أنا بيخرج هواء من فتحة يعني من القبل.
يخيل أو يقين؟
يعني بسيط بعد الوضوء كده بعد ما بتوضأ.
سؤالي: ظن أم يقين؟
لا، ليس يقينا.
ليس يقينا. إذا لا تبالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه نحو ذلك، فقال: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
نحبك في الله بارك الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل.
شيخنا الله يحفظك، لو شخص يطلع الحج ينوب عن شخص،
نعم،
هل له أنه يأخذ زيادة عن المال اللي هو مرصود له، مثلا لو يطلع مثلا في حملة
له ذلك
في الحملة مثلا على سبيل الافتراض 2000 ريال
له ذلك ما دام هناك تراض؟
بالطبع ما فيش مشكلة.
لا وذلك
أجر شيخ يأخذ أجر من الحجة كالذي يحج عنه ولا ما يأخذ فيها؟
نعم الأمر موكول إلى الله، الأمر موكول إلى الله، ولكن أنصح ألا تتخذ هذه كتجارات، أنصح بذلك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
علي الشيخ
تفضل.
الله يعطيك. هل الدعاء عند الملتزم مستجاب؟ ما الحكمة في الدعاء في الموضع يعني الناس؟
نعم هذا السؤال.
أقول هل الدعاء عند الملتزم مستجاب؟ وما الحكمة في الدعاء عند الملتزم يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالملتزم، الملتزم هو المكان الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة، يقارب تقريبا مترا وربع متر أو نصف متر تقريبا. هذا المكان يسمى الملتزم. هذا المكان الذي هو بين الحجر الأسود وباب الكعبة وردت فيه أحاديث، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح. أما الضعيف، رأيت أصحاب النبي يقوله الراوي يلصقون صدورهم وخدودهم بالملتزم، فهذا ضعيف الإسناد. أما الدعاء عند الملتزم فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لماذا هو بالذات، فتلك أمور موكولة إلى الله، فالله سبحانه جعل لبعض الأماكن فضائلة، ولبعض الأوقات فضائلة، ولبعض البلاد فضائلة، ولبعض الأحوال فضائل. ربنا يفعل ما يريد، يفعل ما يريد، والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم لخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس بالحج، نادي إبراهيم في عباد الله، نادي في الناس بالحج، أن الله افترض عليكم الحج كما قال ربنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم وعلى كل ضامر، والضامر الخيل المضمرة أو الإبل المضمرة، ومعنى تضميرها أنها تحبس في مكان زمانا تعلف فيه علفا جيدا، والمكان له طبيعة خاصة حار بعض الشيء، فإذا علفت علفا جيدا في مكان هكذا خرج منها العرق بما يحمله وتقوت للأسفار، فهذا يقال عنه الضامر، أي الذي أعد وهيئ للسفر. ولقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر، سابق بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى مسجد بني زريق، وبين التي لم تضمر من مسجد بني زريق إلى فنية الوداع أو كما جاء في الخبر. فقوله تعالى وعلى كل ضامر، أي من ناقة أو جمل أو فرس ونحو ذلك. قال تعالى وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، والفج الطريق والعميق البعيد، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. لماذا قدم شهود المنافع على ذكر اسم الله في أيام المعلومات؟ قال بعض العلماء حتى لا يظن ظان أن شهادة المنافع أو أن التجارة في الموسم ممنوعة، فقدمت لأن ذكر الله معلوم بداهة لكل من أراد الحج، كل من أراد الحج يعلم أن ذكر الله ما سيكون هنالك في الحج. ولكن الذي قد يجهل هو مسألة التجارة في الحج، فأبيحت بقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم، ففي هذه الآية جواز التجارة في الحج. وكذا في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأيضا دليل على جواز التجار في موسم الحج، فللحاج أن يبيع وأن يشتري وإن كان محرما، لا مانع من ذلك للآيتين، الأولى ليشهدوا منافع لهم، والثانية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وشهود المنافع هنا لا يقتصر على التجارة في الحج، بل يتعدى ذلك إلى أمور أخرى من اجتماعات لأهل الإسلام، من تعارف وتدارس للأوضاع، أمور شتى يعرفها الحجيج. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، أما المعدودات في أيام التشريق الثلاثة 11، 12، 13 من ذي الحجة. قال تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والأنعام 8. قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، من الإبل 2 ومن البقر 2، الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذا وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يقوي شوكتهم في نصرة الحق وبيان المناسك لعباد الله الصالحين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على العلم الشرعي، الإقبال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإخواني بذلك، فإن ذلك قربة من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ألا ورطبوا الألسن بذكر الله، ألا وطمئنوا الفؤاد بذكر الله، ألا ولتتنزل عليكم الملائكة بذكركم لله تبارك وتعالى، وليرضى عنكم ربكم بذكره، وليذكركم ربكم إذا ذكرتموه. وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكللوا أعمالكم بالاستغفار واختموها به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.